السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهنيئا لنا أهالي مدينة الجبيل الصناعية، وهنيئا لهذا المسجد وجماعته أن يدوي فيه صوت عالم من علماء الحرم النبوي الذي لطالما دوى صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقرير عقيدة السلف والدعوة الواضحة النقية، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعليه. في روضة من رياض الجنة، وفي هذا المسجد المبارك، شكر الله للقائمين عليه هذه التهيئة، والشكر موصول لإدارة الأوقاف والهيئة الملكية متمثلة بالشؤون الدينية، وأيضا لكم معشر طلبة العلم الذين حضروا سواء من خارج المملكة أو من نواحي المنطقة أو من غيرها أو من أبناء مدينة الجبيل الصناعية من طلبة العلم خاصة الذين فرحوا بهذه الزيارة. فمع متر من متون العلماء الأولين الذين اعتنوا بربط الخلق بالحق استنادا على آية في كتاب الله أو حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي إسماعيل الصابوني. هذا هو المتن الذي سيقرأ على صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن سعد السحيمي الحلبي، رئيس قسم العقيدة سابقا بالجامعة الإسلامية والمدرس بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وموجه الدعاء بفرع الوزارة في المدينة النبوية. فحللت أهلا ووطأت سهلا ومرحبا بك من سرت إلى أن وصلت، فحياك الله أيها الشيخ الفاضل، وكلنا أذن صاغية لهذه التوجيهات، سددك الله وبارك فيك وأنطقك بالحق ووفقنا وإياك لذلك، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
نحمد الله تبارك وتعالى إليكم الذي تفضل علينا بهذا اللقاء بين طلبة العلم الذي أرجو أن أكون واحدا منهم، وأرجو أن يوفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإن كنت أعتب على أخي الشيخ محمد بن رمزان الهاجري وفقه الله بوصفه إياي بأنني عالم، إنما أرجو الله أن أكون طالب علم مخلص لوجهه سبحانه وتعالى، لكن أخي وفقه الله ذهب على الإيثار وإيثار إخوانه. هذا الرجل المجاهد في سبيل نشر الحق في داخل المملكة وخارجها، ولقد صحبته في رحلات كثيرة في داخل المملكة وخارجها، وأعرف أنه لا يحب ذكر ذلك، لكن أقول سدده الله ووفقه، وفقنا الله وإياكم وإياه وجميع المسلمين. فلمست فيه طالب العلم الناصح الواضح المتميز بمحبة الخير لإخوانه المسلمين في كل مكان، ومحبة وإسداء النصح لهم في الداخل والخارج وفق المعايير الشرعية، وفق هدي كتاب الله جل وعلا، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى منهج السلف الصالح. وأنتم في هذه البلدة الطيبة المباركة، أشكركم شكرا جزيلا، وأدعو لكم الله عز وجل من الأعماق من إخوة ومسؤولين في الشؤون الدينية وفي فرع وزارة الحج، وزارة الأوقاف، وسائر من يدعمون كل عمل خيري يعود بالخير على الإسلام والمسلمين، فأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. وأقول لهم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. قول الله عز وجل قبل ذلك: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إخوتي وأحبتي في الله، إن ربط المسلمين بمنهج السلف الصالح وبعقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من الكتاب والسنة هو الذي جاء عليه الحث في الكتاب والسنة، كيف لا وهم القدوة الذين يقتدى بهم. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. كيف لا وقد قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كيف وقد قال حذيفة رضي الله عنه: عليكم بالعتيق، بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كيف وقد قال عبد الله بن مسعود: من كان مستنا رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه العواقب. وفي رواية: من كان مستنا متأسيا فليتأس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، فهم على الهدى المستقيم. إلى غير ذلك من أقوال السلف الصالح التي تنطق من مشكات النبوة وتنبع من مشكات النبوة، فعلينا أن نتأسى بهم، ومن تأسى بأهل الخير فهو على خير. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. إخوتي وأحبتي في الله، في الوقت الذي يزهد فيه الكثير بكتب السلف الصالح بسبب حملات أهل الشهوات الملاحدة وأرباب النزوات المستمدة من أهل الغرب والشرق ومن أهل الكفر وبين أهل الشبهات المارقة الذين أضلوا كثيرا من شباب المسلمين باسم الدين والدين منهم براء. انطلاقا من خطورة هذين المبدأين أهل الشهوات الملاحدة وأهل الشهوات الزائغة، فإن مما يسهم في رد هذين التيارين ومقاومته ربط أبنائنا بكتب السلف، كتب العقيدة، ولا نلتفت إلى نعيق الناعقين ولا إلى تزهيد الزاهدين. استمع رحمني الله وإياك إلى مقاطع من هذا الكتاب وهو يربطك بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم استمع على سبيل المقارنة، على سبيل المثال، إلى جعجعة نسمعها هنا وهناك تتمثل في المظاهرات والإضرابات والصياح والنواح على الماضي الذي لا يعد أن يكون فقاعات في الهواء لم تلبث أن تطير كما تطير الرغوة من الحليب يا أهل الحليب، وأنتم تعرفون ذلك، لكن الرغوة يستفاد منها، وأما الفقاعات فإنها كطحن القرون الذي تسمع له جعجعة ولا تجد ماذا أثرها. فانتبه يا عبد الله واحذر من أهل الشهوات والشبهات الذين يتربصون بأبنائنا الدوائر والذين ينصبون المصايد عبر القنوات الفضائية الشهوانية البهيمية والشبهاتية الخارجية. احذر من الطائفتين فكلتاهما ضلال بعيد. ولذلك فإن تركيز مشايخنا وطلبة العلم في بلادنا مؤيدا بفضل الله ثم بمواقف أولياء أمورنا وفقهم الله لدعم هذه المسيرة المتمثلة في رد تلك التوجهات بهدي الكتاب والسنة وبالربط بالسلف الصالح، كما صرح بذلك غير واحد من مسؤولين وفقهم الله وسدد خطاهم الذين ما فتئوا يرددون بأنه لا مساومة على الدين ولا مساومة على العقيدة ولا مساومة على منهج السلف والسلفية. كثيرا ما رددوه وفقهم الله وسدد خطاهم ورزقهم البطانة الصالحة خدمة لهذا الدين وتفانيا من أجل نشر ذلكم المعين الصافي من كل كدر والخالي من شبه المشبهين ومن شهوات المشتهين. لعلي أكتفي بهذا في بهذه المقدمة في بيان أهمية ربط الأمة بعقيدتها وبمنهجها من خلال دراسة كتب السلف النابعة من مشكاة النبوة قولا وعملا واعتقادا، سائلا لله لي ولكم التوفيق والسداد والصواب والإخلاص في القول والعمل، إنه لي ذلك والقادر عليه. ونحن الآن مع كتاب عالم من أعلام السنة وجهبذ من جهابذة العلماء في أوائل القرن الخامس الهجري، وهو أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني المتوفى سنة 49 و400 للهجرة رحمه الله رحمة واسعة. وسنشرع مباشرة في المتن. يقرأ الشيخ راشد ويقرأ المتن معنا أخي فضيلة الشيخ راشد بن رمزان الهاجري وفقه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام أبي عثمان بن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني لما وردت آمن طب الإسلام وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه الكرام، سألني إخواني الدين أن أجمع لهم أصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا باتباعها وعادوا فيها وبدلوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها ويمنها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموا من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم وحثهم إياهم عليها، فاستخفت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار رجاء أن ينتفع به كل الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله.
هذه المقدمة التي بدأ بها شيخ الإسلام الصابوني رحمه الله تعالى مقدمة عظيمة، أي هذا السؤال الذي صاغه، قال إنه ذكر أو كتب هذا الكتاب بسبب ما طلب منه عندما كان في طبرستان، وكانت تلك البلاد تزخر بالعلوم النافعة في ذلك الوقت، لأنهم كانوا حديثا عهد بتلك الفتوحات الإسلامية النيرة التي على إثرها انتشرت العلوم الشرعية مما يتعلق بالكتاب والسنة وفقه سلف الأمة، فوجه إليه أن يكتب أو أن يجيب على مسألة تتعلق بما يجب اعتقاده في هذا الباب مما عليه العلماء الأفاضل في القرون المفضلة الذين من على وعلى رأسهم الصحابة الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا. ثم إنه بين أنه في طريقه إلى الحج وفي طريقه إلى البلاد المقدسة إلى الديار المقدسة سئل أن يكتب مثل هذا الكتاب الذي يقفو فيه أثر السلف الصالح فيما سطروه للخلق بما يجب اعتقاده في الحق سبحانه وتعالى من الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر وملائكته وكتبه واليوم الآخر وقدر خيره وشره واعتقاد ما يقتضيه ذلك من قول وعمل، وأن هؤلاء العلماء كتبوا ما كتبوا رحمة بالخلق وقربة إلى الله تبارك وتعالى وطلبا لما عنده ورغبة في ثوابه وخوفا من عقابه، وهو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ويمكن أن يلخص هذا السؤال في النقاط الآتية: النقطة الأولى أهمية تصدي العلماء للإجابة على مثل هذه الأسئلة المهمة ووكل الأمر إليهم، لأنهم هم الذين يرجع إليهم في مثل هذه المسائل، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثانيا، ربط هذا السؤال ببيان ما عليه سلف الأمة من المعتقد الصافي من كل كدر والمنهج الخالي من كل غثاء والمبني على الإخلاص والصواب. وثالثا، الإشارة إلى كونه هو الطريق الذي يجب أن يسار عليه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. ورابعا، أن ما يتعلق بما يجب لله عز وجل وما يجوز عليه وما يمتنع عليه يجب الرجوع فيه إلى هدي الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. وخامسا، أهمية الارتباط بفهم خير القرون الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وسادسا، اهتمام العلماء القدامى بتصحيح عقيدة الأمة والبدء بذلك قبل كل شيء، إذ أنه البدء بما بدأ الله به. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وسابعا، الجد والاجتهاد في النصح للأمة، وخصوصا من العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، إذ هم المرجع الذي يصار إليه، ولا سيما في النوازل والمسائل الكبرى. ثم إن في السؤال كلمة قد تكون موهمة لدى البعض عندما ذكر رحمه الله أنه متوجه إلى الحج وإلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أخذنا في الحسبان احتمال أن تكون سبقة لسان أو أنها ربما أدخلت، وأنتم تعلمون الناس أدخلوا حتى في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعلمون حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، كيف دخله التحريم؟ فقيل ما بين إيش؟ ما بين قبري ومنبري. والصواب ما هو يا إخواني؟ ما بين إيش؟ بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الاحتمال وارد، وقد وجدت عبارات لو تأملت منهج المنسوبة إليه لوجدت أنه لا يمكن أن ينطق بها، مع أن ثمة مخرجا آخر في حال صحة ثبوت العبارة عن الشيخ، وهو أن الشيخ قدم إلى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تشد إليه الرحال. ومن المعروف أن من جاء للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سيزور ما تشرع زيارته، بما في ذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، وزيارة شهداء أحد، وزيارة أهل البقيع أو غيرهم مقابر المسلمين بدون شد رحال، لأن شد الرحال لا يكون إلا إلى المساجد الثلاثة المعروفة، لا تشد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ومعلوم أنه لا يتصور من الشيخ أنه يجعل نيته عندما يأتي من بلده زيارة المقابر، لأن هذا معلوم عند السلف أنه من البدع، أن هذا المقصد من البدع المعروفة. وهذا لا يعني تحريم زيارة القبور إذا كنت في بلد معين، وإنما شد الرحال من أجل زيارة المقابر هذا هو المحظور الذي ينبغي التنبيه عليه. فهذا ما يمكن أن يخرج عليه كلام الشيخ إذا صحت نسبته إليه، وقد تكون سبقة لسان أو نحو ذلك أو نحو ذلك، والله موفق. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. قلت وبالله التوفيق، إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذه المسألة، أولا من هم أهل الحديث، وثانيا من هم السلف. أهل الحديث يقصد بهم من وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عندما ذكر افتراق الأمة، قالوا من هي؟ قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هؤلاء هم أهل الحديث، ولا يشترط أن يكونوا من علماء الحديث، بل كل من سار على منهجهم هو منهم، فهو منهم. وهم الذين يترسمون خطى النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا على اختلاف درجاتهم العلمية، ولكن المهم أنهم بشكل عام والإطار العام الذي يسيرهم هو السير على ماذا؟ على هدي النبوة قولا وعملا واعتقادا. وإذا قيل السلف أو السلفيون أو أتباع السلف، فإن هذا لقب شريف لا يجوز لمسلم أن يتبرم منه بسبب الحملات المغرضة من قبل مرضى القلوب، فإنه شرف لك أن تعتزي إلى منهج السلف، وأن تسمي نفسك سلفي، وأن تكون على منهج السلف الصالح الذين يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النسبة إليهم شرف عظيم، سواء سميتهم السلف أو أهل الحديث أو أهل السنة أو أهل السنة والجماعة أو الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة. هذه لا تعني أحزابا تتكتل وفق مصطلحات الدول وتعادي عليها، وإنما تعني مسمى واحدا وهم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حيث السير العام والتوجه العام، بغض النظر قد يكون هناك نقص قد يكون هناك يعني تقصير، ولكن المهم أن التوجه العام هو السير على هدي النبوة. فينبغي المسلم وكل من تقدم على هذا المنهج هم سلف، وكل من سار على هذا المنهج هم سلفيون. وكون جهاد أو أحزاب قد تتناقل هذا الاسم وتنتمي إليه زورا وبهتانا، كالذين يقتلون المسلمين في بعض البلاد ويسمون أنفسهم جماعة الجهاد السلفية أو نحو ذلك، كونهم أساءوا إلى الإسلام وإلى المنهج بهذه التسمية لا يغير ولا يجعلنا نهرب من واقعنا ومما يجب اعتقاده الآن. لو أن بل هذا موجود، بعض الطوائف الضالة لها شعار في المواقع شعارها التوحيد. هل هم موحدون؟ هم من أعظم وأكبر المشركين على وجه الأرض. فهل نتنازل عن كلمة التوحيد لأن شعار أولئك القوم المارقين يجعلون شعارهم ماذا؟ التوحيد. وأكثر الجماعات التكفيرية تسمي نفسها جماعة المسلمين، فهل نهرب من اسم الجماعة أو جماعة المسلمين أو جماعة أهل السنة لأن تلك الطوائف الضالة تسمت أو جعلت لها شعارا بهذه الأوصاف؟ ها؟ أبدا، لا يجوز لنا، بل يجب الثبات على الحق وعلى المنهج الحق، ولا ننظر إلى تلك الدعاوى، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. وبعد أن بين مكانة أهل الحديث الذين هم صفوة هذه الأمة وقطب رحاها وأقطاب رحاها وزينتها ومقدمتها وأهل الحق وهم الذين يتزينون بالسنة وباتباعها ويشرفون بذلك، والذي قال فيهم بعض السلف إذا بلغك عن شخص بأنه صاحب سنة فابعث إليه بماذا؟ بالسلام، ابعث إليه بالسلام. هذا في عهد الصحابة والتابعين، فما بالكم بعصر قل فيه السائرون على هذا المنهج. ولا نقول انتهوا ولله الحمد، وإنما نقول بطبيعة الحال وفطرة الله أو سنة الله في خلقه أن أهل الباطل دائما كثر، غير أن العاقبة لمن؟ للمتقين. ولا نغتر بالكثرة الكاثرة. قال الله جل وعلا وقليل من عباده الشكور، وقال وقليل ما هم. وعندنا بشارة مطمئنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تزال طائفة على الحق من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذا هو المقصود على ذلك، فهذا هو المقصود يا عبد الله بأهل الحديث إذا ذكروا، وبأهل السنة وبأتباع السلف وبالسلفيين وبمن يسير على هذا المنهج الحق إذا طبق ذلك قولا وعملا واعتقادا. وبعد أن بين مكانهم ومنزلتهم وشرفهم وما يتميزون به على غيرهم، أولا سبحان الله العظيم قبل أن ننتقل إلى الفقرة التالية، أنت لو أتيت أهل الحديث في أي مكان ولو كان عند بعضهم تقصيرا تقصير تلمس فيهم محبة، محبة لأهل العقيدة الصحيحة، تلمس فيهم طلاقة في الوجه، تلمس فيهم حرصا على نفع المسلمين وعلى هدايتهم إلى الحق، يشفقون عليهم، يحبون لهم الخير، يدعونهم بالحكمة والموعظة الحسنة، يحبون لإخوانهم ويحبون لأنفسهم. إذا بنيهم في الهند، في باكستان، في أي مكان، تجد هذا الشعور قائم في كل من ينتمي إلى هذا المنهج الحق. فإياكم والشعارات الزائفة، وإياكم وتصديق الشعارات المضللة التي تزهد في هذا المنهج وتشوه سمعة أهله، سواء كان التشويه من أهل الشهوات الملاحدة أو من أهل الشبهات المارقين. ثم إنه رحمه الله بين معتقدهم في الله سبحانه وتعالى، فهم يؤمنون به ربا ويعتقدون وحدانيته مستدلين بالنصوص الشرعية، ولم يكن له كفوا أحد. وحدانيته في ربوبيته، وحدانيته في ألوهيته، وحدانيته في أسمائه وصفاته. وبعد أن بين رحمه الله موقفهم في إثبات أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد، وتوحيده بأسمائه وصفاته وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه، شرع في ذكر ما يريد الكلام عليه من تفصيل القول في الأسماء والصفات. لكن بعد أن أعطانا خلاصة لعقيدة السلف أصحاب الحديث، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، الجماعة، أهل السنة، أهل السنة والجماعة، فبين أنهم يثبتون على الحق، يوحدون الله في ربوبيته فيعتقدون أنه الرب الذي لا رب سواه ولا مدبر غيره ولا مصرف غيره ولا مالك غيره، ويعتقدون في الوقت نفسه، لأن هذه أشياء متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، أنه الرب المعبود المستحق للإفراد بكامل العبودية وخالص الألوهية، لا يشاركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم بين أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولا يفهم من قوله رحمه الله ما ينطق به وحيه أن السنة ليست وحيا، بل إن السنة وحي كما أن القرآن وحي. وإذا ذكر الوحي مجردا دخلت فيه السنة، شمل القرآن والسنة، لكن إذا ذكر مع ذكر السنة فإنه يعني ماذا؟ يعني القرآن. ولذلك عقب بذكر تمسكهم بالسنة، فهم يثبتون ما نطق به الكتاب وما نطقت به ماذا؟ السنة. وإن كان قد عبر بما نطق بالكتاب بما نطق به الوحي يعني القرآن، لكن قال قاعدة كما قلت لكم، إذا ذكر الوحي وحده دخل فيه القرآن والسنة، لأن السنة وحي كما أن القرآن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. لكن إذا ذكر الوحي وذكرت بعده السنة علم أن المراد بذلك ماذا؟ هو القرآن الكريم، والكل ماذا؟ وحي من الله تبارك وتعالى. فضل الشيخ
أسأل الله مني. ولا يتخذون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يحلفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين. تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله. ولا يضيفونهما بكيف أو يشبهونهما بعيد المخلوقين تشبيها المشبهة خذلهم الله.
طيب بقي شيء يتعلق باليدين ولا خلق؟
لا.
طيب هنا بدأ شيئا من التفصيل، وإن كان ما زال إجمالا لأنه سيأتي تفصيل أكثر. فبعد أن قرر أنهم يثبتون لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن تعطيل المعطلين، وأهل التعطيل هم الجهمية والمعتزلة ومن سار سيرهم من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أهل البدع والأهواء. فإنه قد بين ذلك. فالمقصود أن 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 أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا رد على من؟ على المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم، وينفون ما نفاه عن نفسه من النقائص والعيوب. وفي الوقت نفسه لا يشبهون الله بخلقه، لأن هذا الإثبات لا يدل على التشبيه بحال من الأحوال، فإنه سيأتي تفصيل ذلك. ما الفرق بين إثبات أهل السنة وبين طريقة المعطلة المشبهة من الروافض والخوارج ومن سلك مسلكهم الذين وقعوا في التشبيه؟ ففي الوقت الذي وقع فيه أهل الكلام بالتعطيل وقعت فيه الرافضة ومن نهج نهجهم في التشبيه، وذلك بطريقين وسوف يأتي تفصيل ذلك. لكن وقعوا في التشبيه من وجهين: من جهة أن منهم من صرح بتشبيه الله بصفات خلقه، بتشبيه صفات الله بصفات المخلوق، كما صرحت الهاشمية أو الهشامية بقولهم: له يد كأيدينا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أو بإضفاء صفة الباري على بعض أتباعهم حيث أعطوهم مقام الألوهية، كما يقول أحد زعماء الباطنية الرافضة ممن يسمون بالفاطميين، وهم العبيديون، القدائيون، الديصانيون، المجوس، ثم اليهود، ثم الباطنية. وراجع في هذا خطط المقريزي وابن كثير وغير ذلك وغيره من المؤرخين المحققين. أقول الذين وصل بهم الحال إلى تأليه أئمتهم وحكامهم وأئمتهم في ذلك الوقت، حيث يقول قائلهم في من يسمى الحاكم بأمره من حكام العبيديين المسمين بالفاطميين: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. ويقول أحد طواغيتهم المعاصرين في كتاب له يسميه الحكومة الإسلامية في صفحة 52 في الطبعة الأولى، يقول: إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن هم في مصاف الألوهية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أقول: بين رحمه الله أنهم بعيدون عن هؤلاء وأولئك، لأنهم يطبقون قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم بدأ ببعض تفاصيل الصفات، فذكر اليدين. قال الله جل وعلا: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي. وقال تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال جل وعلا: يد الله فوق أيديهم. وقال جل وعلا: أولم ير الإنسان أنا خلقنا له مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ثم من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: حج آدم موسى، إلى أن قال: أنت، عندما قال موسى: أنت آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته. الشاهد: خلقك الله بيده. وقد جاءت اليد مفردة ومثناة ومجموعة، فكيف نوفق بين هذه النصوص؟ نريد الإجابة. بس شيخ عبد الله عندك جوائز الذين يجيبون؟
نعم.
شو محمد شيخ عبد الله؟
كل شيء موجود.
زين. طيب حددوا من
يجيب. حتى اللي ما يجاوب ناطي.
اللي ما يجاوب له جوائز عامة، واللي يجاوب له جوائز خاص. طيب حدد من يجيب، الله يحفظك. أعيد السؤال أحسن. أعيد السؤال. جاءت أدلة اليد في القرآن وفي السنة مفردة تارة، يد الله فوق أيديهم، ومثناة تارة، بل يداه مبسوطتان، ومجموعة تارة، مما عملت أيدينا. كيف نوفق بين هذه الصيغ؟
يجيب له تفسير ابن كثير.
ما شاء الله، هذا جائزة كبيرة. إيش
بالنسبة للإفراد؟
نعم،
الإفراد بقول سبحانه تبارك الذي بيده الملك، هذا المفرد المضاف، والمفرد المضاف يعني
جنس، المقصود جنس اليد الثابتة لله. أحسنت، إثبات اليد من حيث هي لله. جميل. طيب، والتثنية يعني أمرها واضح، يعني أن له يدين، نص في اليدين. طيب، والجمع للتعظيم، هذا وجه، لكن هناك وجه آخر. أنت تعتبر أجبت، لكن هناك وجه. أقول
لك يا مجلد ألف صفحة جامع.
طيب، من يكمل ويعطى جائزة مكملة؟ هناك شيء مهم جدا، أخي الكريم تعتبر إجابته كاملة، يعني الجمع للتعظيم، ولكن هناك. أحسن، أنت من أحفاد سيبوي. إذن يطلق الجمع على المثنى، إن مثلت فهذا شيء عظيم. قلوبكما، أحسنت، إن تتوب إلى الله
بالمثال
فقد صغت
له تفسير
قلوبكما. أحسنت، وهما قلب قلبان. أحسنت، جميل جدا، كلا الأخوين يعني أجاب إجابة موفقة. نعيد لكم الإجابة. المراد بقوله عز وجل: يد الله فوق أيديهم، جنس اليد مضافة إلى الله جل وعلا لإثبات حقيقة اليد له على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، ولذلك أضيفت إليه سبحانه وتعالى. التثنية معروفة نص في الأمر، بل يداه مبسوطتان. الجمع إما أن يقال أن مقصود التعظيم فقد يطلق، وكذلك من حيث اللغة الجمع يطلق على المثنى، وهذا ثابت في كتاب الله جل وعلا. طيب، أهل التأويل أولوا اليد بالقدرة والنعمة. نسألهم سؤال، هم لم يقولوا نعمتين كما أشار المصنف، لكن هو جاء بلازم قولهم، بل هو لازم محقق، وإن كان نحن نقول لازم القول ليس بلازم، لكن هذا محقق 100%، هنا يكون لازم. لماذا؟ لأن الله قد ثنى ماذا؟ اليدين. لأن الله قد ثنى اليدين. حسن. طيب، لما قد ثنى اليدين، ما الذي يلزم من قولهم إن اليد بمعنى القدرة؟ أن له إيش؟ هي قدرتين ونعمتين على اختلاف عبارتين. وهل هذا يقوله عاقل؟ الله له قدرة لا تحد بحد، لا مدى لها، وله علم لا يحيط به أحد، وله قدرة لا يحيط بها أحد، فكيف نقول قدرتين أو نعمتين؟ وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. لكن من 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 مفارقات هؤلاء المؤولة أنهم لا يفكرون في عواقب ما يقولون، ولا يفكرون حتى من جهة اللغة، حتى من جهة اللغة لا يفقهون، ولذلك يضحك عليهم العقلاء كما سيأتينا في ما قاله جهم، ما قاله الأعرابي عن جهم عندما رآه يؤول في أسماء الله وصفاته. فإذا يعني لا يمكن أن يقول قائل إن اليدين بمعنى النعمتين أو القدرتين لاستحالة ذلك، لأن قدرة الله لا تحد بحد، ونعمته لا تحد بحد، لا ابتداء لها ولا انتهاء. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله على كل شيء قدير. شوف، أكد عموم قدرته بأربع مؤكدات. أين أهل اللغة؟ من يأتي بهذه المؤكدات؟ نود أن نمشي بسرعة لأن الوقت ضيق، لكن أحيانا هناك وقفات لا بد منها.
الشريعة لا تجيب الذي
يجيب. ماذا الجائزة؟
كتاب الشريعة.
كتاب الشريعة لا جري محقق الجائزة. أعيد السؤال، هنا أربع مؤكدات في قول الله تعالى إن الله على كل شيء قدير، على عموم قدرته.
عبد الله
اختاروا هذا، أنا ما لي شغل بالاختيار. بس الوقت الله يحفظكم.
السلام.
أولا بحرف إن، أحسنت، المؤكدة. ثانيا أحسن، تقديم الخبر على المبتدأ وتأخير المبتدأ يفيد ماذا؟ الحصر والتوكيد أيضا. أحسن. ثالثا قدير صفة مبالغة. أحسن. الرابع كون الجملة إيش؟ جملة اسمية. الجملة الاسمية وكذلك تنكير قدير، هذا أمر خامس مثل ما أشار الأخ. اسم الأخ الكريم أبو يحيى وفقك الله. إذن هو كما قال الأخ أبو يحيى وفقه الله، أولا إن تفيد التوكيد، إن الله على كل شيء قدير. ثانيا كون الجملة جملة اسمية. ثالثا كونه أخر المبتدأ عن الخبر، وتأخير المبتدأ عن الخبر يفيد الحصر والتوكيد. رابعا كونه قدير منكرة، فالنكرة تفيد العموم. خامسا كونها ماذا؟ كون قدير صيغة ماذا؟ مبالغة، فعيل صيغة الله سبحان الله العظيم. فإذا بناء على ذلك فالله عز وجل له القدرة الكاملة الشاملة التي لا ابتداء لها ولا انتهاء. وكذا يعني النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا فتبين بطلان هذا التأويل الذي وقع فيه هؤلاء المساكين. فضل. نعم.
وقد أعان الله تعالى على السنة من التحريف والتشبيه والتكييف ومن عليهم بالتعريف والتكييف حتى
طيب يكمل
حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه واتبعوا قوله قول الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير.
هنا ميز بين ما يتميز به أهل السنة حيث أعاذهم الرب سبحانه وتعالى المتفضل على عباده المؤمنين بأن عصمهم من التشبيه والتعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل والإلحاد. ولا بأس أن نعرج على كل كلمة باختصار. التعطيل النفي، وبالمناسبة قد يشمل التعطيل كل هذه الأمور، لأن كل من حرف في أسماء الله وصفاته يعتبر ماذا؟ معطلا. الإلحاد الميل عن الصراط المستقيم، الميل بالأسماء والصفات عن معانيها الحقيقية بتشبيه أو تعطيل. التكييف كقولهم له يد شكلها كذا وكذا أو طولها وعرضها كذا وكذا كما فعلت الرافضة. التشبيه والتمثيل بينهما عموم خصوص الوجه. التشبيه من أي وجه، والتمثيل تشبيه الصورة بالصورة. فكل تمثيل تشبيه ولا عكس. التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا يحتمله اللفظ بحال من الأحوال، ويشملها كلها الإلحاد. قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فنجى الله أهل السنة والجماعة من هذه الأمور كلها، ووقع فيها أهل التعطيل والإلحاد. لماذا؟ لأن أهل السنة عندهم ميزان، وهو قول الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المعطلة على اختلاف مذاهبهم المتفقة في الحقيقة على الإلحاد. وهو السميع البصير، عفوا، ليس كمثله شيء رد على المشبهة والممثلة والمكيفة. وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة بإثبات ما أثبت الله لنفسه من السمع والبصر وسائر ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فضل.
وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله لما أثبت بيديه وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ووردت الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى آدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان.
هذه تقدمت النصوص، ولكن الحديث الأخير كما تعلمون لا يخلو من مقال، بل أظنه لا يثبت، ولذلك يكفي ما تقدم. لكن ذهب السلف قد يقول قال طيب لماذا يذكرون مثل هذه الأحاديث؟ السلف أحيانا يذكرون كل ما ورد في ماذا؟ في الباب. وهم ليسوا مثلنا، يعرفون أسانيدها ويعرفون مدخلها ومخرجها،
ونحن لضعفنا قد لا ندرك ذلك، لكن الحمد لله أنهم سطروا لنا هذه العلوم، علوم الحديث، وميزوا بها بين الصحيح والسقيم. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده.
نعم.
وكذلك يقولون في جميع الصفات
تقدم ما يتعلق باليد لا نعيد القول فيه، تفضل.
وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بها القرآن ووردت به الأخبار والصفات من السمع والبصر والعين.
طيب، نحن نذكر دليل على كل واحد يعني في مسيرنا، فلذلك أو نبدأ بالقاعدة. بين الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ إسماعيل الصابوني أبو عثمان رحمه الله تعالى، أن من عقيدة أهل الحديث أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بما دل عليه القرآن الكريم وصحت به السنة. يشير رحمه الله هنا إلى أن كل ما صحت به السنة وجب الإيمان به واعتقاده متواترا كان أو آحادا. ومن الجدير بالذكر أو من العجائب أن البعض من أهل الكلام ومن المتفقهين يردون أحاديث الآحاد في باب العقيدة وفي الفقه، بينما يستدلون ببعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة في العقيدة. وأضرب لكم مثالا، يردون أحاديث الآحاد في الصفات قاطبة بل ربما ردوا أحاديث متواترة بدعوى أن مدلولها محتمل، وأنه إن كانت قطعية الدلالة وإن كانت قطعية الثبوت فإنها غير قطعية ماذا؟ الدلالة أو الدلالة. بل ربما قالوا إن الآية مع كونها قطعية الثبوت فإنها غير قطعية الدلالة والعياذ بالله، فردوا بذلك النصوص الصحيحة، بينما يستدلون على أخطر مسألة تتعلق بالخلق، بأصل الخلق، بحديث موضوع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قولهم إن جميع الكون قد خلق من نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمن فيهم الحيوانات والجمادات والنباتات. وفي هذا تفصيل يطول ذكره، واقرأوا في هذا كتابا أرجو أن يعاد طبعه لأنه قل في هذه الأيام، وكنا قد وزعنا منه عشرات الألوف في بعض الدول الإسلامية يتعلق بهذا الحديث المنسوب إلى مصنف عبد الرزاق. من يذكر لي اسم الكتاب بسرعة؟ المتعلق بالحديث المنسوب إلى مصنف عبد الرزاق أن جميع الكون قد خلق من نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما اسم الكتاب؟ هو حقيقة هذه الأيام مفقود، وإن كان قد وزع منه العشرات الآلاف بشتى اللغات. ها يا أخوة، ما اسم الكتاب؟ في أحد؟ اسمه تنبيه الحذاق إلى ما نسب إلى مصنف عبد الرزاق لفضيلة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد القادر الشنقيطي رحمه الله، وقد قدم له شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. وهذا الرجل ليس ذا صيت ولكنه عالم نحرير، وله تحقيقات جيدة لم تظهر، منها هذا الكتاب الذي قدم له شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو من تلاميذ أو من أقران شيخنا الشيخ الأمين يرحمه الله. اسم الكتاب ايش؟ تنبيه الحذاق، وهو صفيحات قليلة، رد هذا الحديث سندا ومتنا بطريقة علمية فريدة، نسأل أن يسر طبعه قريبا. فانظر كيف يستدلون بالأحاديث الموضوعة على ماذا؟ على العقيدة، على أخطر عقيدة. أصل الخلق كل الناس من أين؟ من آدم، وآدم من تراب. ويقول لا، كل الناس وكل الخلق ما في ذلك، حتى أنه حدد خلق الطير من كذا، وخلق الجماد من كذا، وخلق النباتات من كذا، وكلها من نور محمد صلى الله عليه وسلم. تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. فضل الشيخ. الآن سيسرد الصفات ونذكر دليلا واحدا نظرا يعني أهمية الوقت لكل صفة ونحن نقرأ. فضل الشيخ.
وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع.
السمع، قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نعم تفضل.
والبصر،
وهو السميع البصير.
والعين،
لما خلق، قال الله عز وجل لتصنع على عيني، وقال جل وعلا تجري بأعيننا. وطيب عندنا سؤال هنا أيضا، وقفة بسيطة، كيف أثبت السلف أن لله عينين والمذكور في القرآن يعني مفهوم إما جمع وإما مفرد، لكن نص السلف على أنهما عينان؟ اختر واحدة.
هنا عندك
سنت ما ورد في حديث الدجال، ماذا قال؟ إنه إن الدجال أعور وربكم ليس بأعور. إذن لله عينا تلقان بجلاله وعظمته، وهذا ليس بمجرد مفهوم، بل إنه منطوق، بل إنه منطوق، عينان تلقان بجلاله وعظمته، لا نكيف، لا نشبه، لا نعطل، لا نمثل، لا نلحد، نثبت له عينان تلقان، شأنهما شأن اليد والقدم والرجل والأصابع والوجه على ما سيأتي بيان إن شاء الله. نعم.
والوجه،
الوجه، قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجابه النور، ها سنت، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. طيب نسمع الأذان ثم نتم إن شاء الله. كلمك ما مهم ما دافع عادي. اي طيب
في كاس
نخلي كاس
خلاص كوب كلاس. بسم الله.
بسم الله.
الله أكبر Thank you.
جل وعلا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ولا يحيط قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
والقدرة
إن الله على كل شيء قدير.
والعزة
وهو العزيز الحكيم. يبتغون عندهم العزة إن العزة لله جميعا.
والعظمة
وهو العلي العظيم.
والإرادة
قال الله تعالى فعال لما يريد. وقال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
والقول
وبعضه سيأتي فيه تفصيل قادم إن شاء الله. والقول قال الله جل وعلا وإذ قال الله يا موسى إني وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
والكلام
قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما.
والرضا
قال الله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة.
والسخط
والسخط قال الله جل وعلا ذلك بأنهم كرهوا ما أسخط الله ذلك بأنهم كرهوا ما ذلك من اتبع ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. نعم. قال الله جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى إن الله يحب المتقين والله يحب الصابرين. نعم. قال الله جل وعلا إن أبغض الناس إلى الله الألد الخصم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الناس عند الله الألد الخصب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته وعليها طعامه وماؤه ثم فلما يئس منها قال تحت شجرة فلما ونام تحتها ينتظر ما كتب الله له فلما أفاق إذا بها ترعى عند رأسه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة.
وغيرها من غير تشبيه بشيء من ذلك في صفات المربوبين المخلوقين، فليكتهون فيها إلى من قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييفا له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة ويجرونه على الظاهر ويبيعون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلى الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه بقوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب.
بين المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر جمعا أو عددا من الصفات على سبيل المثال لا على سبيل الحصر أنهم يثبتونها كما جاءت عن الله وعلى مراد الله سبحانه وتعالى من غير تحريف، فلا يحرفون ولا يبدلون ولا يغيرون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يشبهون ولا ينكرون ولا يرفون ولا يغيرون ولا يحملونها على مشابهة صفات المخلوقين ولا ينفونها عن الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى بجلال الله وعظمته، ولا يغيرونها بأي شكل من أشكال التغيير، بل يقفون عند حدود النصوص فيثبتونها لله كما جاءت. وينبغي أن يراعى في ذلك الأمور التالية لعلكم تدونونها حتى ترسخ إن شاء الله. الأمر الأول: إثبات هذه الصفات كما جاءت عن الله في القرآن والسنة، أو كما جاءت عن رسوله، كما جاءت عن القرآن أو كما جاءت عن السنة في السنة. ثانيا: إثبات أن لها معاني، أن لها معاني فلا ينفون معانيها بدعوى أن تلك المعاني من معاني صفات المخلوقين، ولذلك لا يرون كما ترى المعطلة أنها ألفاظ جوفاء ليست لها معاني. إذن ثانيا يثبتون لها معاني. ثالثا: يثبتون تلك المعاني على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته، يثبتونها على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. رابعا مترتب على الثالث: يثبتونها على وجه لا يشبه صفات من المخلوقين، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء. خامسا: لا ينفونها، يعني لا يعطلون، عدم التعطيل. سادسا: عدم التأويل، وسيأتي تفصيل لموضوع التأويل. سابعا: عدم التكييف. ثامنا: عدم التمثيل والتشبيه، عدم التمثيل والتشبيه. ويراعون القواعد الثلاثة الآتية في إثبات الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبت الله له ورسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية، عفوا هي أكثر من ثلاثة، القاعدة الثانية: نفي ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة السكوت عما سكت الله عنه وسكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان فيه تنزيها، بل يدخل تحت قاعدة عامة سنذكرها إن شاء الله. خامسا ولا رابعا؟ رابعا النفي جميع صفات النقائص والعيوب. خامسا تقديم النقل على العقل في إثبات الأسماء والصفات، يعني تقديم نصوص الكتاب والسنة على محض العقول، وليس معنى ذلك تعطيل العقول، وإنما أنه لا تستقل، وإنما معنى ذلك أن العقول لا تستقل بالتشريع، بل تكون مع النقل كالفرع مع ماذا؟ مع الأصل، وكالمقلد مع المتبوع. والله تبارك وتعالى لا يأتي بما تنفيه أو تنكره العقول، وإنما قد يأتي بما تحار فيه ماذا؟ العقول. والقاعدة السادسة أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، أي كما أن الله له ذات تخصه لا تشبه صفات المخلوقين، فكذلك له صفات تخصه لا تشبه صفات المخلوقين. السابعة أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا يخاطب به الأشاعرة والماتريدية بأن يقال كما أنكم أثبتتم لله بعض الصفات كالسمع والبصر والإرادة ونحو ذلك، فأثبت له بقية الصفات كالوجه واليدين والأصابع والمجيء والنزول ونحو ذلك. وثامنا أن الأسماء والصفات توقيفية لا يزاد بها ولا ينقص، بمعنى أنها ليست مسرحا للاجتهاد، بل يوقف فيها عند على النصوص الشرعية. وتاسعا أنه يجب الوقوف فيها حيث وقف السلف، بحيث نطبق قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف. فالمقصود بإمرارها ليس هو التفويض كما قد يفهم البعض، ولذلك بعض قول السلف المطلق عندما قال أمروها كما جاءت مقيد بما ذكره السلف الآخرون عندما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. ثبت ذلك عن مالك والأوزاعي ومكحول والزهري وغيره. وهي ما طبقه الإمام مالك في مسألة الاستواء كما سيأتينا تفصيله. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. هذه القواعد لا بد من مراعاتها في إثبات الأسماء والصفات. ثم هناك أمر عظيم، هؤلاء الذين ترتعد فرائصهم عندما يسمعون بعض الصفات وهم يثبتون البعض، ما الفرق بين إثبات الصورة أو اليد أو الوجه وبين إثبات السمع أو البصر أو الإرادة على سبيل المثال؟ يعني من شك في هذا شك في ذاك. ولذلك ألزمت المعتزلة الأشاعرة كما سيأتينا بنفي الرؤية بناء على اتفاقهم مع المعتزلة في ماذا؟ في نفي علو الرب سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي أن نتنبه لهذه القاعدة، قاعدة مهمة جدا. لا بد أن تعامل الصفات بمنهج واحد. طيب مثلا لو قال قائل أنا نفيت إنه نفى الأسماء، إنه نفى السخط مثلا أو الغضب، وأثبت الإرادة وأثبت السمع والبصر مثلا، لماذا يا مسكين؟ قال لأن السخط فيه غليان دم القلب واحمرار العينين وانتفاخ الأوداج وما يجري للقلب من أمراض، وهذا أمر ينزه عنه رب العالمين. قلنا نعم صدقت، ينزه عن هذه الأوصاف، لكنك أنت شبهت الله بخلقه، ونستطيع أن نلزمك فيما أثبتت بنظير ما ألزمتنا به فيما نفيت. كيف؟ أنت قلت السخط يلزم منه كذا وكذا وكذا، طيب يا أخي الكريم، نقول والسمع يلزم منه أذن وصماخ ودماغ ومخ وطبلة وإلى آخره، تعرض عن ذلك علوم كثير. فما الفرق بين هذا وذاك؟ لكنهم يفرقون بين المتماثلين ويجمعون بين النقيض ضيق كما هي عادتهم. أليست هذه حجة مفحمة لهم حتى لو قدر أنه ليس ثمة نصوص في المسألة؟ أليس هذا تناقض؟ علما بأن القاعدة أن كل أن كلا النوعين ثبت بماذا؟ بالنص. ولذلك خذوا هاتين الفائدتين من كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على تناقضات الأشاعر والماتريدية بالذات. الفائدة الأولى أن نفي الدليل المعين لا يدل على نفي المدلول المعين. كيف؟ أنت نفيت بالعقل على حد ذاته، نفيك إياه بالعقل لا يدل على نفيه، لأن الشرع قد أثبته. إذن انتفاء الدليل المعين عندك أنت أيها المؤول لا يدل على نفي المدلول المعين الذي ثبت بالنص. كون عقلك أنت نفاه يرد عليه بأن الشرع ماذا؟ أثبته. الفائدة الثانية، لا نسلم لك أن العقل نفى، لأن الذي العقل الذي يثبت الحياة والسمع والبصر ونحو ذلك من الصفات السبع لا يمكن أن ينفي السخط والمجيء والنزول والوجه واليدين، إذ يلزمك في هذا نظير ما يلزمك في إيه؟ في ذاك. هذه قواعد إخواني ارجعوا إليها في التدمرية، فإن التدمرية وشروحها للمشايخ، شرح الشيخ العثيمين، شرح الشيخ محمد أمان، شرح الشيخ ابن الأمير أظن ارجع إلى هذه الشروح وتقريب التدمرية لشيخنا الشيخ ابن عثيمين وتلخيص الحموية، لكن في التدمرية قواعد قل أن توجد في غيرها فارجع إليها. نعم تفضل يا
شيخ.
سبعون وقت. طيب خلاص نصلي ونواصل بعد الصلاة إن شاء الله. أصبح
عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهنيئا لنا أهالي مدينة الجبيل الصناعية، وهنيئا لهذا المسجد وجماعته أن يدوي فيه صوت عالم من علماء الحرم النبوي الذي لطالما دوى صوته مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقرير عقيدة السلف والدعوة الواضحة النقية، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعليه. في روضة من رياض الجنة وفي هذا المسجد المبارك، شكر الله للقائمين عليه هذه التهيئة، والشكر موصول لإدارة الأوقاف والهيئة الملكية متمثلة بالشؤون الدينية، وأيضا لكم معشر طلبة العلم الذين حضروا سواء من خارج المملكة أو من نواحي المنطقة أو من غيرها أو من أبناء مدينة الجبير الصناعية من طلبة العلم خاصة الذين فرحوا بهذه الزيارة. فمع متن من متون العلماء الأولين الذين اعتنوا بربط الخلق بالحق استنادا على آية في كتاب الله أو حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي إسماعيل الصابوني. هذا هو المتن الذي سيقرأ على صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن سعد السحيمي الحلبي، رئيس قسم العقيدة سابقا بالجامعة الإسلامية والمدرس بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وموجه الدعاء بفرع الوزارة في المدينة النبوية. فحللت أهلا ووطأت سهلا ومرحبا بك من سرت إلى أن وصلت، فحياك الله أيها الشيخ الفاضل، وكلنا أذن صاغية لهذه التوجيهات، سددك الله وبارك فيك وأنطقك بالحق ووفقنا وإياك لذلك، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
فأحمد الله تبارك وتعالى إليكم الذي تفضل علينا بهذا اللقاء بين طلبة العلم، الذي أرجو أن أكون واحدا منهم، وأرجو أن يوفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإن كنت أعتب على أخي الشيخ محمد بن رمزان الهاجري وفقه الله بوصفه إياي بأنني عالم، إنما أرجو الله أن أكون طالب علم مخلص لوجهه سبحانه وتعالى. لكن أخي وفقه الله ذهب على الإيثار وإيثار إخوانه، هذا الرجل المجاهد في سبيل نشر الحق في داخل المملكة وخارجها، ولقد صحبته في رحلات كثيرة في داخل المملكة وخارجها، وأعرف أنه لا يحب ذكر ذلك، لكن أقول سدده الله ووفقه، وفقنا الله وإياكم وإياه وجميع المسلمين. فلمست فيه طالب العلم الناصح الواضح المتميز بمحبة الخير لإخوانه المسلمين في كل مكان، ومحبة وإسداء النصح لهم في الداخل والخارج وفق المعايير الشرعية، وفق هدي كتاب الله جل وعلا، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى منهج السلف الصالح. وأنتم في هذه البلدة الطيبة المباركة، أشكركم شكرا جزيلا، وأدعو لكم الله عز وجل من الأعماق، من إخوة ومسؤولين في الشؤون الدينية وفي وزارة وفي فرع وزارة الحج، وزارة الأوقاف، وسائر من يدعمون كل عمل خيري يعود بالخير على الإسلام والمسلمين، فأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. وأقول لهم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. قول الله عز وجل قبل ذلك: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إخوتي وأحبتي في الله، إن ربط المسلمين بمنهج السلف الصالح وبعقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من الكتاب والسنة هو الذي جاء عليه الحث في الكتاب والسنة، كيف لا وهم القدوة الذين يقتدى بهم. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. كيف لا وقد قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كيف وقد قال حذيفة رضي الله عنه: عليكم بالعتيق، بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كيف وقد قال عبد الله بن مسعود: من كان مستنا رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه العواقب. وفي رواية: من كان مستنا متأسيا فليتأس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، فهم على الهدى المستقيم. إلى غير ذلك من أقوال السلف الصالح التي تنطق من مشكات النبوة وتنبع من مشكات النبوة، فعلينا أن نتأسى بهم، ومن تأسى بأهل الخير فهو على خير، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. إخوتي وأحبتي في الله، في الوقت الذي يزهد فيه الكثير بكتب السلف الصالح بسبب حملات أهل الشهوات الملاحدة وأرباب النزوات المستمدة من أهل الغرب والشرق ومن أهل الكفر، وبين أهل الشبهات المارقة الذين أضلوا كثيرا من شباب المسلمين باسم الدين والدين منهم براء، انطلاقا من خطورة هذين المبدعين أهل الشهوات الملاحدة وأهل الشهوات الزائغة، فإن مما يسهم في رد هذين التيارين ومقاومته ربط أبنائنا بكتب السلف، كتب العقيدة، ولا نلتفت إلى نعيق الناعقين ولا إلى تزهيد الزاهدين. استمع رحمني الله وإياك إلى مقاطع من هذا الكتاب وهو يربطك بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم استمع على سبيل المقارنة، على سبيل المثال، إلى جعجعة نسمعها هنا وهناك تتمثل في المظاهرات والإضرابات والصياح والنواح على الماضي الذي لا يعد أن يكون فقاعات في الهواء لم تلبث أن تطير كما تطير الرغوة من الحليب يا أهل الحليب، وأنتم تعرفون ذلك، لكن الرغوة يستفاد منها، وأما الفقاعات فإنها كطحن القرون الذي تسمع له جعجعة ولا تجد ماذا أثرها. فانتبه يا عبد الله واحذر من أهل الشهوات والشبهات الذين يتربصون بأبنائنا الدوائر، والذين ينصبون المصايد عبر القنوات الفضائية الشهوانية البهيمية والشبهاتية الخارجية. احذر من الطائفتين فكلتاهما ضلال بعيد. ولذلك فإن تركيز مشايخنا وطلبة العلم في بلادنا مؤيدا بفضل الله ثم بمواقف أولياء أمورنا وفقهم الله لدعم هذه المسيرة المتمثلة في رد تلك التوجهات بهدي الكتاب والسنة وبالربط بالسلف الصالح، كما صرح بذلك غير واحد من مسؤولين وفقهم الله وسدد خطاهم، الذين ما فتئوا يرددون بأنه لا مساومة على الدين ولا مساومة على العقيدة ولا مساومة على منهج السلف والسلفية. كثيرا ما رددوه وفقهم الله وسدد خطاهم ورزقهم البطانة الصالحة خدمة لهذا الدين وتفانيا من أجل نشر ذلكم المعين الصافي من كل كدر والخالي من شبه المشبهين ومن شهوات المشتهين. لعلي أكتفي بهذا في بهذه المقدمة في بيان أهمية ربط الأمة بعقيدتها وبمنهجها من خلال دراسة كتب السلف النابعة من مشكاة النبوة قولا وعملا واعتقادا، سائلا لله لي ولكم التوفيق والسداد والصواب والإخلاص في القول والعمل، إنه لي ذلك والقادر عليه. ونحن الآن مع كتاب علم من أعلام السنة وجهبذ من جهابذة العلماء في أوائل القرن الخامس الهجري، وهو أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني المتوفى سنة 49 و400 للهجرة رحمه الله رحمة واسعة. وسنشرع مباشرة
في المتن يقرأ شيخ راشد ويقرأ المتن معنا أخي فضيلة الشيخ راشد بن رمزان الهاجري وفقه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام أبي عثمان بن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني لما وردت آمن طب الإسلام وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه الكرام، سألني إخواني الدين أن أجمع له قصورا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين ونهوا عما يضادها ويناديها جملة المؤمنين المصدقين المتقين ووالوا باتباعها وعادوا بها وبدلوا وكفروا من اعتقد غيرها وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها ويمنها وخيرها وأفضوا إلى ما قدموا من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم وحثهم إياهم عليها. فاستخرت الله تعالى وأثبت بهذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار رجاء أن ينتفع به كل الأنباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويسر علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله.
هذه المقدمة التي بدأ بها شيخ الإسلام الصابوني رحمه الله تعالى مقدمة عظيمة، أي هذا السؤال الذي صاغه قال إنه ذكر أو كتب هذا الكتاب بسبب ما طلب منه عندما كان في طبرستان، وكانت تلك البلاد تزخر بالعلوم النافعة في ذلك الوقت لأنهم كانوا حديثا عهد بتلك الفتوحات الإسلامية النيرة التي على إثرها انتشرت العلوم الشرعية من ما يتعلق بالكتاب والسنة وفقه سلف الأمة. فوجه إليه أن يكتب أو أن يجيب على مسألة تتعلق بما يجب اعتقاده في هذا الباب مما عليه العلماء الأفاضل في القرون المفضلة الذين من على رأسهم الصحابة الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا. ثم إنه بين أنه في طريقه إلى الحج وفي طريقه إلى البلاد المقدسة إلى الديار المقدسة سئل أن يكتب مثل هذا الكتاب الذي يقفو فيه أثر السلف الصالح فيما سطروه للخلق بما يجب اعتقاده في الحق سبحانه وتعالى من الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر وملائكته وكتبه واليوم الآخر وقدر خيره وشره واعتقاد ما يقتضيه ذلك من قول وعمل، وأن هؤلاء العلماء كتبوا ما كتبوا رحمة بالخلق وقربة إلى الله تبارك وتعالى وطلبا لما عنده ورغبة في ثوابه وخوفا من عقابه، وهو الصراط المستقيم
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويمكن أن يلخص هذا السؤال في النقاط الآتية. النقطة الأولى أهمية تصدي العلماء للإجابة على مثل هذه الأسئلة المهمة ووكل الأمر إليهم، لأنهم هم الذين يرجع إليهم في مثل هذه المسائل، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثانيا ربط هذا السؤال ببيان ما عليه سلف الأمة من المعتقد الصافي من كل كدر والمنهج الخالي من كل غثاء والمبني على الإخلاص والصواب. وثالثا الإشارة إلى كونه هو الطريق الذي يجب أن يسار عليه، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. ورابعا أن ما يتعلق بما يجب لله عز وجل وما يجوز عليه وما يمتنع عليه يجب الرجوع فيه إلى هدي الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. وخامسا أهمية الارتباط بفهم خير القرون الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وسادسا اهتمام العلماء القدامى بتصحيح عقيدة الأمة والبدء بذلك قبل كل شيء، إذ أنه البدء بما بدأ الله به، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وسابعا الجد والاجتهاد في النصح للأمة وخصوصا من العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، إذ هم المرجع بعد إذ هم المرجع الذي يصار إليه، ولا سيما في النوازل والمسائل الكبرى. ثم إن في السؤال كلمة قد تكون موهمة لدى البعض عندما ذكر رحمه الله أنه متوجه إلى الحج وإلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أخذنا في الحسبان احتمال أن تكون سبقة لسان أو أنها ربما أدخلت، وأنتم تعلمون الناس أدخلوا حتى في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعلمون حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، كيف دخله التحريف؟ فقيل ما بين إيش؟ ما بين قبري ومنبري. والصواب ما هو يا إخواني؟ ما بين إيش؟ بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الاحتمال وارد، وقد وجدت عبارات لو تأملت منهج المنسوبة إليه لوجدت أنه لا يمكن أن ينطق بها، مع أن ثمة مخرجا آخر في حال صحة ثبوت العبارة عن الشيخ، وهو أن الشيخ قدم إلى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تشد إليه الرحال. ومن المعروف أن من جاء للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سيزور ما تشرع زيارته، بما في ذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، وزيارة شهداء أحد، وزيارة أهل البقيع أو غيرها من مقابر المسلمين بدون شد رحال، لأن شد الرحال لا يكون إلا إلى المساجد الثلاثة المعروفة، لا تشد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ومعلوم أنه لا يتصور من الشيخ أنه يجعل نيته عندما يأتي من بلده زيارة المقابر، لأن هذا معلوم عند السلف أنه من البدع، أن هذا المقصد من البدع المعروفة. وهذا لا يعني تحريم زيارة القبور إذا كنت في بلد معين، وإنما شد الرحال من أجل زيارة المقابر هذا هو المحظور الذي ينبغي التنبيه عليه. فهذا ما يمكن أن يخرج عليه كلام الشيخ إذا صحت نسبته إليه، وقد تكون سبقة لسان أو نحو ذلك أو نحو ذلك. والله موفق. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. قلت وبالله التوفيق، إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذه المسألة، أولا من هم أهل الحديث، وثانيا من هم السلف. أهل الحديث يقصد بهم من وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عندما ذكر افتراق الأمة، قالوا من هي؟ قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هؤلاء هم أهل الحديث، ولا يشترط أن يكونوا من علماء الحديث، بل كل من سار على منهجهم هو منهم، فهو منهم. وهم الذين يترسمون خطى النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا على اختلاف درجاتهم العلمية، ولكن المهم أنهم بشكل عام والإطار العام الذي يسيرهم هو السير على ماذا؟ على هدي النبوة قولا وعملا واعتقادا. وإذا قيل السلف أو السلفيون أو أتباع السلف، فإن هذا لقب شريف لا يجوز لمسلم أن يتبرم منه بسبب الحملات المغرضة من قبل مرضى القلوب، فإنه شرف لك أن تعتزي إلى منهج السلف، وأن تسمي نفسك سلفي، وأن تكون على منهج السلف الصالح الذين يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النسبة إليهم شرف عظيم، سواء سميتهم السلف أو أهل الحديث أو أهل السنة أو أهل السنة والجماعة أو الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة. هذه لا تعني أحزابا تتكتل وفق مصطلحات تُوالي وتعادي عليها، وإنما تعني مسمى واحدا، وهم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حيث السير العام والتوجه العام، بغض النظر قد يكون هناك نقص قد يكون هناك يعني تقصير، ولكن المهم أن التوجه العام هو السير على هدي النبوة. فينبغي المسلم وكل من تقدم على هذا المنهج هم سلف، وكل من سار على هذا المنهج هم سلفيون. وكون جهاد أو أحزاب قد تتناقل هذا الاسم وتنتمي إليه زورا وبهتانا، كالذين يقتلون المسلمين في بعض البلاد ويسمون أنفسهم جماعة الجهاد السلفية أو نحو ذلك، كونهم أساءوا إلى الإسلام وإلى المنهج بهذه التسمية لا يغير ولا يجعلنا نهرب من واقعنا ومما يجب اعتقاده الآن. لو أن بل هذا موجود، بعض الطوائف الضالة لها شعار في المواقع شعارها التوحيد. هل هم موحدون؟ هم من أعظم وأكبر المشركين على وجه الأرض. فهل نتنازل عن كلمة التوحيد لأن شعار أولئك القوم المارقين يجعلون شعارهم ماذا؟ التوحيد. وأكثر الجماعات التكفيرية تسمي نفسها جماعة المسلمين، فهل نهرب من اسم الجماعة أو جماعة المسلمين أو جماعة أهل السنة لأن تلك الطوائف الضالة تسمت أو جعلت لها شعارا بهذه الأوصاف؟ ها؟ ابدا، لا يجوز لنا، بل يجب الثبات على الحق وعلى المنهج الحق، ولا ننظر الى تلك الدعاوى، والدعاوى ان لم تقيموا عليها بينات ابناؤها ادعياء. وبعد ان بين مكانه اهل الحديث الذين هم صفوه هذه الامه وقطب رحاها وأقطاب رحاها وزينتها ومقدمتها وأهل الحق وهم الذين يتزينون بالسنة وباتباعها ويشرفون بذلك، والذي قال فيهم بعض السلف إذا بلغك عن شخص بأنه صاحب سنة فابعث إليه بماذا؟ بالسلام، ابعث إليه بالسلام. هذا في عهد الصحابة والتابعين، فما بالكم بعصر قل فيه السائرون على هذا المنهج. ولا نقول انتهوا ولله الحمد، وإنما نقول بطبيعة الحال وفطرة الله أو سنة الله في خلقه أن أهل الباطل دائما كثر، غير أن العاقبة لمن؟ للمتقين. ولا نغتر بالكثرة الكافرة. قال الله جل وعلا وقليل من عباده الشكور، وقال وقليل ما هم. وعندنا بشارة مطمئنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تزال طائفة على الحق من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذا هو المقصود على ذلك، فهذا هو المقصود يا عبد الله بأهل الحديث إذا ذكروا، وبأهل السنة وبأتباع السلف وبالسلفيين وبمن يسير على هذا المنهج الحق إذا طبق ذلك قولا وعملا واعتقادا. وبعد أن بين مكانهم ومنزلتهم وشرفهم وما يتميزون به على غيرهم، أولا سبحان الله العظيم قبل أن ننتقل إلى الفقرة التالية، أنت لو أتيت أهل الحديث في أي مكان ولو كان عند بعضهم تقصير تلمس فيهم محبة لأهل العقيدة الصحيحة، تلمس فيهم طلاقة في الوجه، تلمس فيهم حرصا على نفع المسلمين وعلى هدايتهم إلى الحق، يشفقون عليهم يحبون لهم الخير، يدعونهم بالحكمة والموعظة الحسنة، يحبون لإخوانهم ويحبون لأنفسهم. إذا بنيهم في الهند، في باكستان، في أي مكان تجد هذا الشعور قائم في كل من ينتمي إلى هذا المنهج الحق. فإياكم والشعارات الزائفة، وإياكم وتصديق الشعارات المضللة التي تزهد في هذا المنهج وتشوه سمعة أهله، سواء كان التشويه من أهل الشهوات الملاحدة أو من أهل الشبهات المارقين. ثم إنه رحمه الله بين معتقدهم في الله سبحانه وتعالى، فهم يؤمنون به ربا ويعتقدون وحدانيته مستدلين بالنصوص الشرعية، ولم يكن له كفوا أحد. وحدانيته في ربوبيته، وحدانيته في ألوهيته، وحدانيته في أسمائه وصفاته. وبعد أن بين رحمه الله موقفهم في إثبات أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد، وتوحيده بأسمائه وصفاته وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه، شرع في ذكر ما يريد الكلام عليه من تفصيل القول في الأسماء والصفات. لكن بعد أن أعطانا خلاصة لعقيدة السلف أصحاب الحديث الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، الجماعة، أهل السنة، أهل السنة والجماعة، فبين أنهم يثبتون على الحق، يوحدون الله في ربوبيته فيعتقدون أنه الرب الذي لا رب سواه ولا مدبر غيره ولا مصرف غيره ولا مالك غيره، ويعتقدون في الوقت نفسه، لأن هذه أشياء متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، أنه الرب المعبود المستحق للإفراد بكامل العبودية وخالص الألوهية، لا يشاركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم بين أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولا يفهم من قوله رحمه الله ما ينطق به وحيه أن السنة ليست وحيا، بل إن السنة وحي كما أن القرآن وحي. وإذا ذكر الوحي مجردا دخلت فيه السنة، شمل القرآن والسنة، لكن إذا ذكر مع ذكر السنة فإنه يعني ماذا؟ يعني القرآن. ولذلك عقب بذكر تمسكهم بالسنة، فهم يثبتون ما نطق به الكتاب وما نطقت به ماذا؟ السنة. وإن كان قد عبر بما نطق بالكتاب بما نطق به الوحي يعني القرآن، لكن القاعدة كما قلت لكم، إذا ذكر الوحي وحده دخل فيه القرآن والسنة، لأن السنة وحي كما أن القرآن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. لكن إذا ذكر الوحي وذكرت بعده السنة علم أن المراد بذلك ماذا؟ هو القرآن الكريم، والكل ماذا؟ وحي من الله تبارك وتعالى. تفضل يا شيخ.
ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون انه خلق اليدين على النعمتين أو القوتين تحديدا المعتزلة والجهمية أهلكهم الله ولا يقيمونهما بكيف أو يشبهونهما بعيد المخلوقين تشبيها المشبهة هذلهم الله.
طيب بقي شيء يتعلق باليدين ولا خلاص؟ طيب هنا بدأ شيئا من التفصيل وإن كان ما زال إجبالا لأنه سيأتي تفصيل أكثر. فبعد أن قرر أنهم يثبتون لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن تعطيل المعطلين، وأهل التعطيل هم الجهمية والمعتزلة ومن سار سيرهم من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أهل البدع والأهواء. فإنه قد بين ذلك. ولا فالمقصود أن 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 أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا رد على من؟ على المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم، وينفون ما نفاه عن نفسه من النقائص والعيوب. وفي الوقت نفسه لا يشبهون الله بخلقه، لأن هذا الإثبات لا يدل على التشبيه بحال من الأحوال، فإنه سيأتي تفصيل ذلك. ما الفرق بين إثبات أهل السنة وبين طريقة المعطلة المشبهة من الروافض والخوارج ومن سلك مسلكهم الذين وقعوا في التشبيه؟ ففي الوقت الذي وقع فيه أهل الكلام بالتعطيل وقعت فيه الرافضة ومن نهج نهجهم في التشبيه، وذلك بطريقين وسوف يأتي تفصيل ذلك، لكن وقعوا في التشبيه من وجهين. من جهة أن منهم من صرح بتشبيه الله بصفات خلقه، بتشبيه صفات الله بصفات المخلوق، كما صرحت الهاشمية أو الهشامية بقولهم له يد كأيدينا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أو بإضفاء صفة الباري على بعض أتباعهم حيث أعطوهم مقام الألوهية، كما يقول أحد زعماء الباطنية الرافضة ممن يسمون بالفاطميين، وهم العبيديون القدائيون الديصانيون المجوس ثم اليهود ثم الباطنية، وراجع في هذا خطط المقريزي وابن كثير وغير ذلك وغيره من المؤرخين المحققين. أقول الذين وصل بهم الحال إلى تأليه أئمتهم وحكامهم وأئمتهم في ذلك الوقت، حيث يقول قائلهم في من يسمى الحاكم بأمره من حكام العبيديين المسمين بالفاطميين: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. ويقول أحد طواغيتهم المعاصرين في كتاب له يسميه الحكومة الإسلامية في صفحة 52 في الطبعة الأولى، يقول: إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن هم في مصاف الألوهية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أقول بين رحمه الله أنهم بعيدون عن هؤلاء وأولئك، لأنهم يطبقون قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم بدأ ببعض تفاصيل الصفات، فذكر اليدين. قال الله جل وعلا: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي. وقال تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال جل وعلا: يد الله فوق أيديهم. وقال جل وعلا: أولم ير الإنسان أنا خلقنا له مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ثم من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: حج آدم موسى، إلى أن قال: أنت، عندما قال موسى: أنت آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته. الشاهد: خلقك الله بيده. وقد جاءت اليد مفردة ومثناة ومجموعة، فكيف نوفق بين هذه النصوص؟ نريد الإجابة. بس شيخ عبد الله عندك جوائز الذين يجيبون؟
نعم.
شيخ محمد، شيخ عبد الله،
كل شيء موجود.
زين، طيب حددوا من يجيب.
حتى اللي ما يجاوب نعطي.
اللي ما يجاوب له جوائز عامة، واللي يجاوب له جوائز خاصة. طيب حدد من يجيب، الله يحفظك. أعيد السؤال أحسن. أعيد السؤال: جاءت أدلة اليد في القرآن وفي السنة مفردة تارة يد الله فوق أيديهم، ومثناة تارة بل يداه مبسوطتان، ومجموعة تارة مما عملت أيدينا. كيف نوفق بين هذه الصيغ؟
يجيب له تفسير ابن كثير.
ما شاء الله، هذا جائزة كبيرة. إيش
بالنسبة للإفراد؟
نعم،
الإفراد بقول سبحانه تبارك الذي بيده، هذا المفرد المضاف، والمفرد المضاف يعني
جنس، المقصود جنس اليد الثابتة لله جل. أحسنت، إثبات اليد من حيث هي لله. جميل. طيب، والتثنية يعني أمرها واضح، يعني أن له يدين، نص في اليدين. طيب، والجمع للتعظيم، هذا وجه، لكن هناك وجه آخر. أنت تعتبر أجبت، لكن هناك وجه. أقول
لك يا مجلد الصفحة الجامعة.
طيب، من يكمل ويعطى جائزة مكملة؟ هناك شيء مهم جدا، الأخ الكريم تعتبر إجابته كاملة، يعني الجمع للتعظيم، ولكن هناك. أحسن، أنت من أحفاد سيبوي. إذن يطلق الجمع على المثنى، إن مثلت فهذا شيء عظيم. قلوبكما، أحسنت، إن تتوب إلى الله
بالمثال
فقد صغت
له تفسير
قلوبكما. أحسنت، وهما قلب قلبان. أحسنت، جميل جدا، كلا الأخوين يعني أجاب إجابة موفقة. نعيد لكم الإجابة. المراد بقوله عز وجل يد الله فوق أيديهم جنس اليد مضافة إلى الله جل وعلا، لإثبات حقيقة اليد له على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، ولذلك أضيفت إليه سبحانه وتعالى. التثنية معروفة، نص في الأمر، بل يداه مبسوطتان. الجمع إما أن يقال أن مقصود التعظيم فقد يطلق، وكذلك من حيث اللغة الجمع يطلق على المثنى، وهذا ثابت في كتاب الله جل وعلا. طيب، آل التأويل أول اليد بالقدرة والنعمة. نسألهم سؤال، هم لم يقولوا نعمتين كما أشار المصنف، لكن هو جاء بلازم قولهم، بل هو لازم محقق، وإن كان نحن نقول لازم القول ليس بقال لازم، لكن هذا محقق 100%، هنا يكون لازم. لماذا؟ لأن الله قد ثنى ماذا؟ اليدين. لأن الله قد ثنى اليدين. حسن. طيب، لما قد ثنى اليدين ما الذي يلزم من قولهم إن اليد بمعنى القدرة؟ أن له إيش؟ هي قدرتين ونعمتين على اختلاف عبارتين. وهل هذا يقوله عاقل؟ الله له قدرة لا تحد بحد، لا مدى لها، وله علم لا يحيط به أحد، وله قدرة لا يحيط بها أحد، فكيف نقول قدرتين أو نعمتين؟ وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. لكن من 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 مفارقات هؤلاء المؤولة أنهم لا يفكرون في عواقب ما يقولون، ولا يفكرون حتى من جهة اللغة، حتى من جهة اللغة لا يفقهون، ولذلك يضحك عليهم العقلاء كما سيأتينا في ما قاله جهم، ما قاله الأعرابي عن جهم عندما رآه يؤول في أسماء الله وصفاته. فإذن يعني لا يمكن أن يقول قائل إن اليدين معنى النعمتين أو القدرتين لاستحالة ذلك، لأن قدرة الله لا تحد بحد ونعمته لا تحد بحد، لا ابتداء لها ولا انتهاء. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله على كل شيء قدير. شوف، أكد عموم قدرته بأربع مؤكدات. أين أهل اللغة؟ من يأتي بهذه المؤكدات؟ نود أن نمشي بسرعة لأن الوقت ضيق، لكن أحيانا هناك وقفات لا بد منها.
الشريعة لا تجزي بحقكم الذي يجي.
ماذا الجائزة؟
كتاب الشريعة.
كتاب الشريعة لا جري محقق الجائزة. أعيد السؤال، هنا أربع مؤكدات في قول الله تعالى إن الله على كل شيء قدير على عموم قدرته.
عبد الله
اختاروا هذا، أنا ما لي شغل بالاختيار. بس الوقت الله يحفظكم.
السلام.
أولا بحرف إن، أحسنت، المؤكدة. ثانيا أحسن، تقديم الخبر على المبتدأ وتأخير المبتدأ يفيد ماذا؟ الحصر والتوكيد أيضا. أحسن. ثالثا قدير صفة مبالغة. أحسن. الرابع كون الجملة إيش؟ جملة اسمية. الجملة الاسمية وكذلك تنكير قدير، هذا أمر خامس مثل ما أشار الأخ. اسم الأخ الكريم أبو يحيى وفقك الله. إذن هو كما قال الأخ أبو يحيى وفقه الله، أولا إن تفيد التوكيد، إن الله على كل شيء قدير. ثانيا كون الجملة جملة اسمية. ثالثا كونه أخر المبتدأ عن الخبر وتأخير المبتدأ عن الخبر يفيد الحصر والتوكيد. رابعا كونه كونه قدير منكرة، النكرة تفيد العموم. خامسا كونها ماذا؟ كون قدير صيغة ماذا؟ مبالغة، فعيل صيغة الله سبحان الله العظيم. فإذن بناء على ذلك فالله عز وجل له القدرة الكاملة الشاملة التي لا ابتداء لها ولا انتهاء. وكذا يعني النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا فتبين بطلان هذا التأويل الذي وقع فيه هؤلاء المساكين. فضل. نعم.
وقد أعان الله تعالى على السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتكييف حتى
طيب يكمل
حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير.
هنا ميز بين ما يتميز به أهل السنة، حيث أعادهم الرب سبحانه وتعالى المتفضل على عباده المؤمنين بأن عصمهم من التشبيه والتعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل والإلحاد. ولا بأس أن نعرج على كل كلمة باختصار. التعطيل النفي، وبالمناسبة قد يشمل التعطيل كل هذه الأمور، لأن كل من حرف في أسماء الله وصفات يعتبر ماذا؟ معطلا. الإلحاد الميل عن الصراط المستقيم، الميل بالأسماء والصفات عن معانيها الحقيقية بتشبيه أو تعطيل. التكييف كقولهم له يد شكلها كذا وكذا أو طولها وعرضها كذا وكذا كما فعلت الرافضة. التشبيه والتمثيل بينهما عموم خصوص وجه. التشبيه من أي وجه، والتمثيل تشبيه الصورة بالصورة. فكل تمثيل تشبيه ولا عكس. التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا يحتمله اللفظ بحال من الأحوال، ويشملها كلها الإلحاد. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فنجى الله أهل السنة والجماعة من هذه الأمور كلها، ووقع فيها أهل التعطيل والإلحاد. لماذا؟ لأن أهل السنة عندهم ميزان، وهو قول الله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المعطلة على اختلاف مذاهبهم المتفقة في الحقيقة على الإلحاد. وهو السميع البصير، عفوا، ليس كمثله شيء رد على المشبهة والممثلة والمكيفة. وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة بإثبات ما أثبت الله لنفسه من السمع والبصر وسائر ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فضل.
وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله: لما أثرت بيديه، وقوله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووردت الألفاظ الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى آدم وقوله له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كما قلت له.
هذه تقدمت النصوص، ولكن الحديث الأخير كما تعلمون لا يخلو من مقال، بل أظنه لا يثبت، ولذلك يكفي ما تقدم. لكن ذهب السلف، قد يقول قائل: طيب لماذا يذكرون مثل هذه الأحاديث؟ السلف أحيانا يذكرون كل ما ورد في ماذا؟ في الباب. وهم ليسوا مثلنا، يعرفون أسانيدها ويعرفون مدخلها ومخرجها، ونحن لضعفنا قد لا ندرك ذلك. لكن الحمد لله أنهم سطروا لنا هذه العلوم، علوم الحديث، وميزوا بها بين الصحيح والسقيم. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الفردوس بيده.
نعم.
وكذلك يقولون في جميع الصفات.
تقدم ما يتعلق باليد لا نعيد القول فيه. تفضل.
وكذلك يقول في جميع الصفات التي نزل بها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين.
طيب، نحن نذكر دليل على كل واحد يعني في مسيرنا، فلذلك أو نبدأ بالقاعدة. بين الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ إسماعيل الصابوني أبو عثمان رحمه الله تعالى أن من عقيدة أهل الحديث أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بما دل عليه القرآن الكريم وصحت به السنة. يشير رحمه الله هنا إلى أن كل ما صحت به السنة وجب الإيمان به واعتقاده متواترا كان أو آحادا. ومن الجدير بالذكر أو من العجائب أن البعض من أهل الكلام ومن المتفقهين يردون أحاديث الآحاد في باب العقيدة وفي الفقه، بينما يستدلون ببعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة في العقيدة. وأضرب لكم مثالا، يردون أحاديث الآحاد في الصفات قاطبة بل ربما ردوا أحاديث متواترة بدعوى أن مدلولها محتمل، وأنه إن كانت قطعية الدلالة وإن كانت قطعية الثبوت فإنها غير قطعية ماذا؟ الدلالة أو الدلالة. بل ربما قالوا إن الآية مع كونها قطعية الثبوت فإنها غير قطعية الدلالة والعياذ بالله، فردوا بذلك النصوص الصحيحة، بينما يستدلون على أخطر مسألة تتعلق بالخلق بأصل الخلق بحديث موضوع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قولهم إن جميع الكون قد خلق من نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمن فيهم الحيوانات والجمادات والنباتات. وفي هذا تفصيل يطول ذكره، واقرأوا في هذا كتابا أرجو أن يعاد طبعه لأنه قل في هذه الأيام، وكنا قد وزعنا منه عشرات الألوف في بعض الدول الإسلامية يتعلق بهذا الحديث المنسوب إلى مصنف عبد الرزاق. من يذكر لي اسم الكتاب بسرعة؟ المتعلق بالحديث المنسوب إلى مصنف عبد الرزاق أن جميع الكون قد خلق من نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما اسم الكتاب؟ هو حقيقة هذه الأيام مفقود، وإن كان قد وزع منه العشرات الآلاف بشتى اللغات. ها يا أخوة، ما اسم الكتاب؟ في أحد؟ اسمه تنبيه الحذاق إلى ما نسب إلى مصنف عبد الرزاق لفضيلة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد القادر الشنقيطي رحمه الله، وقد قدم له شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. وهذا الرجل ليس ذا صيت ولكنه عالم نحرير وله تحقيقات جيدة لم تظهر، منها هذا الكتاب الذي قدم له شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو من تلاميذ أو من أقران شيخنا الشيخ الأمين رحمه الله. اسم الكتاب إيش؟ تنبيه الحذاق، وهو صفيحات قليلة، رد هذا الحديث سندا ومتنا بطريقة علمية فريدة، نسأل أن يسر طبعه قريبا. فانظر كيف يستدلون بالحديث الموضوع على ماذا؟ على العقيدة، على أخطر عقيدة. أصل الخلق كل الناس من أين؟ من آدم، وآدم من تراب، ويقول لا، كل الناس وكل الخلق ما في ذلك حتى أنه حدد خلق الطير من كذا وخلق الجماد من كذا وخلق النباتات من كذا وكلها من نور محمد صلى الله عليه وسلم. تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. فضل الشيخ الآن سيسرد الصفات ونذكر دليلا واحدا نظرا يعني أهمية الوقت لكل صفة ونحن نقرأ. فضل الشيخ.
وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الألفاظ الصحاح من السمع.
السمع قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نعم تفضل.
والبصر
وهو السميع البصير.
والعين
لما خلق قال الله عز وجل لتصنع على عيني وقال جل وعلا تجري بأعيننا. وطيب عندنا سؤال هنا أيضا وقفة بسيطة، كيف أثبت السلف أن لله عينين والمذكور في القرآن يعني مفهوم إما جمع وإما مفرد لكن نص السلف على أنهما عينان؟ اختر واحدة
لشيء عندك.
سنت ما ورد في حديث الدجال ماذا قال؟ إنه إن الدجال أعور وربكم ليس بأعور. إذن لله عينا تلقان بجلاله وعظمته، وهذا ليس بمجرد مفهوم بل إنه منطوق، بل إنه منطوق عينان تلقان بجلاله وعظمته. لا نكيف، لا نشبه، لا نعطل، لا نمثل، لا نلحد، نثبت له عينان تلقان شأنهما شأن اليد والقدم والرجل والأصابع والوجه على ما سيأتي بيان إن شاء الله. نعم.
والوجه
قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. طيب نسمع الأذان ثم نتم إن شاء الله. كلمك ما مهم ما دافي عادي شايف كذا اي طيب
في كاس
نخل كاس خلاص كوب
كلاس.
بسم الله بسم الله.
الله أكبر
Allah
وتعالى. العلم قال الله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ولا يحيط قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم.
والقدرة
إن الله على كل شيء قدير.
والعزة
وهو العزيز الحكيم. يبتغون ألا يبتغون عندهم العزة إن العزة لله جميعا.
والعظمة
وهو العلي العظيم.
والإرادة
قال الله تعالى فعال لما يريد وقال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
والقول
وبعضه سيأتي فيه تفصيل قادم إن شاء الله. والقول قال الله جل وعلا وإذ قال الله يا موسى إني وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما. نعم. قال الله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة.
والسخط
والسخط قال الله جل وعلا ذلك بأنهم كرهوا ما أسخط الله ذلك بأنهم كرهوا ما ذلك من اتبع ما أسخط الله وكره رضوانه. نعم. قال الله جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى إن الله يحب المتقين والله يحب الصابرين. نعم. قال الله جل وعلا إن أبغض الناس إلى الله الألد الخصم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الناس عند الله الألد الخصم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته وعليها طعامه وماؤه ثم فلما يئس منها قال تحت شجرة فلما ونام تحتها ينتظر ما كتب الله له فلما أفاق إذا بها ترعى عند رأسه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
والضحك
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة.
وغيرها من غير تشبيه بشيء من ذلك في صفات المربوبين المخلوقين فليتهون فيها إلى من قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للرب
ويجرونه
مع الظاهر ويبيعون علمه الى الله تعالى ويقرون بان تاويله لا يعلمه الى الله كما اخبر الله عن الراسخين في العلم انهم يقولونه بقوله تعالى والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يتذكر الا اولو الالباب.
بين المصنف رحمه الله تعالى بعد ان ذكر جمعا او عددا من الصفات على سبيل المثال لا على سبيل الحصر انهم يثبتونها كما جاءت عن الله وعلى مراد الله سبحانه وتعالى من غير تحريف، فلا يحرفون ولا يبدلون ولا يغيرون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يشبهون ولا ينكرون ولا يكفون ولا يغيرون ولا يحملونها على مشابهة صفات المخلوقين ولا ينفونها عن الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى بجلال الله وعظمته ولا يغيرونها بأي شكل من أشكال التغيير بل يقفون عند حدود النصوص فيثبتونها لله كما جاءت. وينبغي أن يراعى في ذلك الأمور التالية لعلكم تدونونها حتى ترسخ إن شاء الله. الأمر الأول إثبات هذه الصفات كما جاءت عن الله في القرآن والسنة أو كما جاءت عن رسوله كما جاءت عن القرآن أو كما جاءت عن السنة في السنة. ثانيا إثبات أن لها معاني فلا ينفون معانيها بدعوى أن تلك المعاني من معاني صفات المخلوقين ولذلك لا يرون كما ترى المعطلة أنها ألفاظ جوفاء ليست لها معاني. إذن ثانيا يثبتون لها معاني. ثالثا يثبتون تلك المعاني على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته يثبتونها على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. رابعا مترتب على الثالث يثبتونها على وجه لا يشبه صفات من المخلوقين كما قال تعالى ليس كمثله شيء. خامسا لا ينفونها يعني لا يعطلون عدم التعطيل. سادسا عدم التأويل وسيأتي تفصيل لموضوع التأويل. سابعا عدم التكييف. ثامنا عدم التمثيل والتشبيه ويراعون القواعد الثلاثة الآتية في إثبات الأسماء والصفات. القاعدة الأولى إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبت الله له ورسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية القاعدة الثانية نفي ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة السكوت عما سكت الله عنه وسكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان فيه تنزيها بل يدخل تحت قاعدة عامة سنذكرها إن شاء الله. خامسا ولا رابعا نفي جميع صفات النقائص والعيوب. خامسا تقديم النقل على العقل في إثبات الأسماء
والصفات، يعني تقديم نصوص الكتاب والسنة على محض العقول، وليس معنى ذلك تعطيل العقول، وإنما أنه لا تستقل، وإنما معنى ذلك أن العقول لا تستقل بالتشريع، بل تكون مع النقل كالفرع مع ماذا؟ مع الأصل، وكالمقلد مع المتبوع. والله تبارك وتعالى لا يأتي بما تنفيه أو تنكره العقول، وإنما قد يأتي بما تحار فيه ماذا؟ العقول. والقاعدة السادسة أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، أي كما أن الله له ذات تخصه لا تشبه صفات المخلوقين، فكذلك له صفات تخصه لا تشبه صفات المخلوقين. السابعة أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا يخاطب به الأشاعرة والماتريدية بأن يقال كما أنكم أثبتتم لله بعض الصفات كالسمع والبصر والإرادة ونحو ذلك، فأثبت له بقية الصفات كالوجه واليدين والأصابع والمجيء والنزول ونحو ذلك. وثامنا أن الأسماء والصفات توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص، بمعنى أنها ليست مسرحا للاجتهاد، بل يوقف فيها عند على النصوص الشرعية. وتاسعا أنه يجب الوقوف فيها حيث وقف السلف، بحيث نطبق قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، فالمقصود بإمرارها ليس هو التفويض كما قد يفهم البعض. ولذلك بعض قول السلف المطلق عندما قال أمروها كما جاءت مقيد بما ذكره السلف الآخرون عندما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، ثبت ذلك عن مالك والأوزاعي ومكحول والزهري وغيره. وهي ما طبقه الإمام مالك في مسألة الاستواء كما سيأتينا تفصيله. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. هذه القواعد لا بد من مراعاتها في إثبات الأسماء والصفات. ثم هناك أمر عظيم، هؤلاء الذين ترتعد فرائصهم عندما يسمعون بعض الصفات وهم يثبتون البعض، ما الفرق بين إثبات الصورة أو اليد أو الوجه وبين إثبات السمع أو البصر أو الإرادة على سبيل المثال؟ يعني من شك في هذا شك في ذاك. ولذلك ألزمت المعتزلة الأشاعرة كما سيأتينا بنفي الرؤية بناء على اتفاقهم مع المعتزلة في ماذا؟ في نفي علو الرب سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي أن نتنبه لهذه القاعدة، قاعدة مهمة جدا. لا بد أن تعامل الصفات بمنهج واحد. طيب مثلا لو قال قائل أنا نفيت إنه نفى الأسماء، إنه نفى السخط مثلا أو الغضب، وأثبت الإرادة وأثبت السمع والبصر مثلا، لماذا يا مسكين؟ قال لأن السخط فيه غليان دم القلب واحمرار العينين وانتفاخ الأوداج وما يجري للقلب من أمراض، وهذا أمر ينزه عنه رب العالمين. قلنا نعم صدقت، ينزه عن هذه الأوصاف، لكنك أنت شبهت الله بخلقه. ونستطيع أن نلزمك فيما أثبتت بنظير ما ألزمتنا به فيما نفيت. كيف؟ أنت قلت السخط يلزم منه كذا وكذا وكذا. طيب يا أخي الكريم، نقول والسمع يلزم منه أذن وصماخ ودماغ ومخ وطبلة وإلى آخره، تعرض بعد ذلك علوم كثيرة. فما الفرق بين هذا وذاك؟ لكنهم يفرقون بين المتماثلين ويجمعون بين النقيضين كما هي عادتهم. أليست هذه حجة مفحمة لهم حتى لو قدر أنه ليس ثمة نصوص في المسألة؟ أليس هذا تناقض؟ علما بأن القاعدة أن كل أن كلا النوعين ثبت بماذا؟ بالنص. ولذلك خذوا هاتين الفائدتين من كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على تناقضات الأشاعر والماتريدية بالذات. الفائدة الأولى أن نفي الدليل المعين لا يدل على نفي المدلول المعين. كيف؟ أنت نفيت بالعقل على حد ذاته، نفيك إياه بالعقل لا يدل على نفيه، لأن الشرع قد أثبته. إذن انتفاء الدليل المعين عندك أنت أيها المؤول لا يدل على نفي المدلول المعين الذي ثبت بالنص. كون عقلك أنت نفاه يرد عليه بأن الشرع ماذا؟ أثبته. الفائدة الثانية، لا نسلم لك أن العقل نفى، لأن العقل الذي يثبت الحياة والسمع والبصر ونحو ذلك من الصفات السبع لا يمكن أن ينفي السخط والمجيء والنزول والوجه واليدين، إذ يلزمك في هذا نظير ما يلزمك في إيش؟ في ذاك. هذه قواعد إخواني ارجعوا إليها في التدمرية، فإن التدمرية وشروحها للمشايخ، شرح الشيخ العثيمين، شرح الشيخ محمد أمان، شرح الشيخ ابن الأمير أظن ارجع إلى هذه الشروح وتقريب التدمرية لشيخنا الشيخ ابن عثيمين وتلخيص الحموية، لكن في التدمرية قواعد قل أن توجد في غيرها فارجع إليها. نعم تفضل يا
شيخ.
سبعون وقت. طيب خلاص نصلي ونواصل بعد الصلاة إن شاء الله.
أصبح شكرا.
Thank you.